بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم. وقد تقدم معنا الكلام في بعض أحكام الصيام فيما يتعلق بتعريفه وأنواعه، وعرفنا بأن الصوم الواجب يتمثل في صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارات. وعرفنا أن صيام رمضان منزلته عظيمة من دين الإسلام، حيث عده رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أركان الدين الخمسة التي لا يتم إلا بها. وكلنا نحفظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وذكر من بينها صيام رمضان، وأن هذا الصوم شروط وجوبه خمسة، وهي البلوغ والعقل والقدرة والإقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس. فالصوم لا يجب على صبي صغير، لكن من السنة أن نعوده الصغير، نأمره بالصيام ونشجعه عليه، كما كان يصنع الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن الصبي إذا بكى من الجوع كانوا يجعلون له اللعبة من العهن حتى يكون وقت الإفطار فيفطر مع الناس، من أجل أن يتعود الصيام إذا بلغ. وكذلك الصوم لا يجب على من سلبت منه نعمة العقل، ولا يجب على المريض الذي لا يطيق الصوم. وعرفنا أن المريض على نوعين: إما أن يكون مرضه طارئا، وهذا حكمه أن يقضي في عدة من أيام أخر، وإما أن يكون مرضه ملازما، فهذا الإنسان ينتقل من الصيام إلى الإطعام. قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بمعنى أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذه الآية استدل بها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مما يدل على دقة فهمه وعميق فقهه رضي الله عنه. وإلا فالآية لا علاقة لها بالمريض ولا بالشيخ الكبير ولا بالمرأة العجوز، لكن الآية كانت في أول الإسلام: من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. فابن عباس رضي الله عنهما يستدل بهذه الآية على أن العاجز عن الصيام ينتقل إلى البديل الذي هو الإطعام، لئلا يخلو من عبادة. يطعم عن كل يوم مسكينا، وليس من شرط الإطعام التمليك، يعني ليس شرطا أن أملكه هذه المادة أو هذا الطعام، وإنما لو صنع الإنسان طعاما ودعا له المساكين فقد برئت ذمته، كما كان يصنع أنس بن مالك رضي الله عنه في آخر يوم من رمضان، يصنع جفنة من ثريد يدعو 30 مسكينا فيطعمهم. وها هنا أيها الإخوان مسائل: المسألة الأولى، هل لا بد أن يكون الإطعام مزامنا لليوم، يعني كل يوم بيوم؟ نقول لا، بدليل أن أنس كان يطعمهم جميعا في يومنا. طيب، المسألة الثانية، هل يصح تقديم الإطعام؟ يعني مثلا الشيخ الكبير الذي لا يصوم والمريض الزمن، هل يصح من أول يوم في رمضان أن يطعم 30 مسكينا وتبرأ ذمته؟ عند أكثر العلماء لا، لأنه لا يجوز تقديم العبادة على وقتها. كما أن رمضان ما يصلح الآن واحد يصوم ويقول والله ده بدل رمضان، لا بد أن تنتظر الوقت. ما يصلح الآن أن نصلي العشاء، لا بد أن ننتظر وقتها.
قالوا كذلك، إما أن يطعم كل يوم بيوم، وإما أن ينتظر إلى آخر يوم من رمضان فيطعم 30 مسكينا. ثم المسألة الثالثة، هل تجزئ القيمة؟ وهذا يسأل عنه كثير من الناس، يقول لك والله أنا عندي مرض لا أستطيع معه الصيام، وقد نصحني الطبيب بألا أصوم، ما مقدار الفدية؟ تقول له الفدية مقدارها 750 جراما، وهو المد النبوي، لأن الصاع أربعة أمداد، فالمد على الاحتياط 750 جراما، معناه عن الشهر كله يخرج 22.5 كيلو من غالب قوت أهل البلد. يقول لك يعني القيمة كم؟ داير يطلعها قروش. فنقول له عند جمهور العلماء القيمة لا تجزئ، المالكية والشافعية والحنابلة يقول لك ربنا قال إطعام لا بد من الإطعام، ولذلك نقول له خذ بالأحوط لدينك وأطعم عن كل يوم مسكينا، إما أن تصنع طعاما وتدعو إليه المسكين أو المساكين، وإما أن تملكهم هذا القوت الذي هو الدقيق، يعني بالنسبة لأهل هذه البلد قوتهم دقيق القمح. نعم. وينبغي أن يعلم أيها الإخوان بأن المرض على 3 أنواع، إما أن يكون مرضا خفيفا لا يؤثر معه الصوم، فهذا الإنسان يجب عليه أن يصوم، زي إنسان مثلا عنده جرح في أصبعه أو خلع سنا أو ضرسا، هذا ما عنده علاقة به الصيام، ما يصح له أن يفطر، يجب عليه أن يصوم، لأن الحكم معلل بالمشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هنا ما في عسر. النوع الثاني أن يكون مريضا مرضا يؤثر معه الصوم ويشتد عليه ويوجد مشقة، لكنها مشقة مستطاعة، بيقدر يصوم لكن مع صعوبة، نقول له يمكنك أن تصوم وخير لك أن تفطر، الأفضل أن تفطر. ما وجه الأفضلية؟ وجه الأفضلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهذه رخصة لك وما كلفك الله شططا. طيب النوع الثالث، مريض مرضا شديدا بحيث إنه لو صام لربما يؤدي به الصوم إلى فقد حاسة كسمع أو بصر، ولربما يؤدي به إلى الهلاك، فهذا الإنسان نقول له الصوم في حقك حرام، لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم. إذن الشرط الأول لوجوب الصوم البلوغ، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث القدرة، والشرط الرابع الإقامة. طيب لو أن إنسانا مسافرا يريد أن يصوم، نقول له نعم ما تفعل، هذا شيء طيب لو أنك صمت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر أحيانا، وكذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أسافر في هذا الشهر، يعني في شهر رمضان، فبما تأمرني؟ قال لو إن شئت صم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. طيب بعض الناس قد يقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر؟ نقول نعم، لكن قاله متى؟ لما رأى رجلا صائما في السفر وقد بلغ به التعب والجهد كل مبلغ حتى إن الناس قد ظللوا عليه. في ناس عامل له ظل وناس تانين بيهببوا معناه ده بلغ يعني من التعب مبلغا عظيما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام معناه إذا كان الصوم يشق على المسافر مشقة عظيمة فخير له أن يفطر. أما إذا كان لا مشقة كما هو الحال الآن ما في مشقة بدنية، المشقة النفسية موجودة لكن مشقة بدنية ما في، أو كما هو الحال في بعض الأسفار القصيرة فنقول له خير لك أن تصوم، لأن الله تعالى قال أن تصوموا خير لكم، ولأن الأداء أفضل من القضاء، ولأن الصوم في رمضان أفضل من الصوم في غير رمضان، ولأن الصوم مع الجماعة أيسر من أن يصوم الإنسان قضاء وحده، لأنه في رمضان الجو كل جو صيام، فيسهل على الإنسان. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ثم الشرط الخامس النقاء من دم الحيض والنفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. يا أيها الإخوة الكرام، تقدم معنا الكلام في أن صيام رمضان لا يجب إلا بواحدة من علامتين. العلامة الأولى رؤية الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فلا بد من الرؤية. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وليس المراد رؤية كل واحد، بل المراد مطلق الرؤية، زي الأذان أيها الإخوة الكرام ما يؤذن كل واحد، وإنما يؤذن لنا واحد منا ويقيم الصلاة واحد منا فنصلي بأذانه وإقامته. فكذلك الناس الآن الذين يقولون لا نصوم حتى نرى بأعيننا، نقول لهم قد خالفتم السنة وفارقتم الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصوم مع الجماعة، قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وما كان عليه الصلاة والسلام يرى بنفسه في أغلب الأحيان، وإنما كان يخبره بعض الناس بأنه رأى فيصوم ويأمر الناس به الصيام. العلامة الثانية أيها الإخوان إكمال العدة 30، إذا كمل شعبان 30 يوما فلم يبق إلا أن غدا هو الأول من رمضان، أما الحساب الفلكي فلا يعول عليه. ولعلكم من الآن تقرؤون أنهم مختلفون، فبعضهم يقول رمضان يوم الجمعة وبعضهم يقول رمضان يوم السبت، هذا اختلافهم في البلد الواحد. ولذلك من أراد أن يصور لنا أن الحساب الفلكي دقيق لا يخطئ نقول له ليس هذا بصواب، والدليل أنهم مختلفون متنازعون. وقد أمرنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام أن نعول على الرؤيا. يا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يعلم أن الصوم له ركنان، النية والكف عن المفطرات. النية تكفي من الليلة الأولى، يعني قيل لنا غدا رمضان خلاص الواحد منا نوى بقلبه أن يصوم الشهر كله، تكفيه هذه النية لأنها عبادة واحدة مجزأة إلى أجزاء، زي الصلاة، صلاة العشاء أو المغرب عبادة واحدة مجزأة إلى ركعات. لكن لو انقطع التتابع بمرض أو سفر أو حيض ثم أراد الإنسان أن يستأنف فلا بد أن يستأنف نية جديدة. واضح أيها الناس، كل صوم متتابع تجزئ فيه نية الليلة الأولى. مسألة أيها الإخوة الكرام، ما حكم الحامل والمرضع؟ وهذا سؤال يكثر طرحه من أخواتنا النساء. نقول الحامل والمرضع إذا كانتا تستطيعان الصيام فالصوم في حقهما واجب، يعني ليس مطلق الحمل ولا مطلق الإرضاع مبيحا للفطر، فبعض النساء تكون حاملا وتستطيع أن تصوم، وبعض النساء تكون مرضعة وتستطيع الصيام فالصوم في حقها واجب. أما إذا خشيت الحامل على نفسها فإنها تفطر، وإذا خشيت على جنينها تفطر، وكذلك المرضع لو خشيت على رضيعها تفطر. ما الذي يجب عليهما بعد الإفطار؟ ها هنا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول ليس عليهما سوى القضاء، وبعضهم يقول ليس عليهما سوى الإطعام، وبعضهم يفرق فيقول التي تخاف على نفسها تقضي، أما التي أفطرت خوفا على الجنين أو خوفا على الرضيع فإنها تقضي وتطعم، لأنهم يفرقون بين من أفطر لمصلحة نفسه ومن أفطر لمصلحة غيره. أفطر لمصلحة نفسه زي المريض، هذا عليه القضاء، لكن أفطر لمصلحة غيره، قالوا كمن وجد إنسانا يغرق فقفز في الماء واستنقذه فأفطر، شرب موية فطر، هذا أفطر لمصلحة الأول، يقولون عليه القضاء، والثاني عليه القضاء والإطعام. واضح أيها الناس؟ طيب، الذين قالوا بأن الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط، قالوا لأنهما بمنزلة المريض، بحكم أن المريض عذره طارئ، وكذلك الحامل والمرضع عذرهما طارئ، ليس عذرا دائما، ولذلك عليهما القضاء. طيب، من قالوا بأن عليهما الإطعام ليس عليهما قضاء، استدلوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس بن مالك من بني قشير، ليس أنس بن مالك النجاري الأنصاري رضي الله عنه، وإنما صحابي آخر اسمه أنس بن مالك القشيري من بني قشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، وبما قاله عبد الله بن عباس قال والحبلى والمرضع إذا أفطرتا أطعمتا، لكن جمهور العلماء قالوا هذان النصان كلاهما مؤول، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم أي وضع عنهما أداءه ولم يضع عنهما قضاءه، مثل ما وضعه عن المسافر وعن المريض، وأما قول ابن عباس الحبلى والمرضع إذا أفطرتا أطعمتا، قالوا لم يذكر القضاء لاشتهاره، يعني كأن مذهب ابن عباس أن عليهما القضاء والإطعام، القضاء والإطعام معا. إذن أيها الإخوة الكرام، لو أن امرأة سألتك قالت لك أنا كنت حبلى فأفطرت أو كنت مرضعا فأفطرت، نقول لا، ليس عليك إلا القضاء، ليس عليك سوى القضاء، والعلم عند الله تعالى. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، نريد أن نذكر مفسدات الصوم على وجه السرعة. أول مفسد من مفسدات الصوم والذي يجب به القضاء والكفارة إجماعا الجماع، من جامع في حلال أو حرام فقد فسد صومه وعليه القضاء والكفارة. وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين. طيب، ها هنا مسألة ذكروها، قالوا ما حكم جماع الناس؟ هل يتصور أيها الناس جامع وهو ناسي؟ طيب هو ناسي، هي ناسية إن الدنيا رمضان. لكن هذه مسألة ذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم، قالوا من جامع في رمضان ناسيا أنه في رمضان أو جاهلا حرمة الوضع في رمضان، هذا متصور إنه مسلم جديد، مسلم جديد أسلم في رمضان، قلنا له خلاص أسلمت تصوم. ما هو الصيام؟ قلنا له الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. ما فيهم سائر المفطرات، قال خلاص أكل ما بناكل، شراب ما بنشرب، لكن ذاك ما بنخليه مثلا. يجهل أن الوضع في نهار رمضان حرام. قالوا من جامع ناسيا أنه في رمضان أو جاهلا حرمة الوضع في رمضان أو جاهلا دخول رمضان فليس عليه إلا القضاء، ليس عليه كفارة. واضح أيها الناس؟ طيب، ما حكم جماع المكره؟ هذا متصور، رجل أكره زوجته على الجماع، نقول له عليك كفارتان، كفارة عن نفسك وكفارة عن زوجتك التي أكرهتها، وكفارتك بالنسبة للزوجة بس خصلتان، إما العتق وإما الإطعام. ما ينفع أنك تصوم عن نفسك شهرين وعنها شهرين. بالنسبة لك أنت مخير بين الخصال الثلاث، إما عتق أو صيام أو إطعام. أما بالنسبة للزوجة إما أن تعتق رقبة وإما أن تطعم 60 مسكينا. طيب، المفطر الثالث تعمد إخراج المني. من تعمد في نهار رمضان أن يخرج المني وهو ما يسميه الشباب بالعادة السرية فقد بطل صومه، عليه القضاء والكفارة. وكذلك من تعمد إخراج المني بأن يتدلك بالأرض مثلا أو بغير ذلك من الوسائل، وكذلك من تعمد إخراج المني بالمباشرة يعني قبل ونحو ذلك حتى أمنى فقد فسد الصوم عليه القضاء والكفار، لأن هذا كله في معنى الجماع. وفي الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته، ودي شهوة، واضح يا الناس، فيلزمه القضاء والكفارة. طيب، المفطر الرابع، المفطر الأول الجماع، والمفطر الثاني تعمد إخراج المني، المفطر الثالث تعمد إخراج المذي. إنسان أمزى بنظر أو بإدامة الفكر ففسد صومه وعليه القضاء، ليس عليه كفارة، لأن ها هنا شهوة غير مكتملة. ومعروف أيها الإخوان الفرق بين المني والمذي، فالمني هو الماء الدافق الذي يكون عند اللذة الكبرى والذي يوجب الغسل، أما المذي فهو مني لم يتم طبخه، ماء أبيض رقيق يخرج عند التذكار أو عند الملاعبة. طيب، المفطر الرابع تعمد القيء. إنسان تعمد أن يستقي إما بجذب وإما بعصر وإما بشم وإما بنظر، نظر إلى شيء وهو يعلم أن نظره إليه يحرك بطنه ويدفعه إلى القيء، أو شمه أو عصر بطنه أو أدخل إصبعه في حلقه ففسد صومه عليه القضاء. أما إنسان خرج منه القيء بغير إرادة فلا شيء عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء ومن زرعه القيء فلا شيء عليه. وبعض العلماء قالوا لا، صومه صحيح، لأن الإفطار يكون مما يدخل لا مما يخرج. نقول لهم سبحان الله، طيب المني لماذا فطرتموه؟ المستمني هل أدخل شيئا أم أخرجه؟ أخرجه. مع ذلك قلنا له بأن، وطبعا هذه القاعدة ذكروها في الطهارة وفي الصيام، قالوا الوضوء ينتقض مما خرج لا مما دخل، والصوم ينتقض مما دخل لا مما خرج، والأمر في المسألتين ما يستقيم. يعني هناك في الوضوء مثلا ينتقض بلحم الجزور عند بعضهم، اللي بياكل لحم جمل بيقول له لازم تتوضأ، استدلالا بمن أكل لحم جزور فليتوضأ. هذا عند الحنابلة وحدهم رحمة الله عليه. طيب المفطر الخامس وصول شيء إلى الجوف. الشيء الذي يصل إلى الجوف إما أن يكون نافعا زي اللحم والخبز واللبن والعسل، وإما أن يكون ضارا زي الخمرة والحشيشة، وإما يكون لا نافع ولا ضار. واحد بيسبح شلي وحبة مسبحة وبلع. فعند جماهير العلماء كل ما وصل إلى الجوف من نافع أو ضار أو ما ليس بنافع ولا ضار فإنه يعد مفطرا، سواء كان هذا الواصل يابسا أو مائعا. يابسا كما ذكرت لكم زي واحد بلع له عظمة، ولا مائع زي واحد شرب له لبن ولا عسل، كل هذا يعدونه مفطرا، وبصرف النظر عن المنفذ الذي وصل منه. ويستدلون بحديث لقيط ابن صبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. واضح أيها الناس؟ طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.